يا نفس زهدا في الحياة أنيبي وتبلغي فيها بزاد غريبي العمر أقصر رحلة لا تركني يوما إلى الأمل الطويل وتوبي تقواك خير الساد فاستغني به عن كل زاد تصلحي وتطيبي يا نفس حي على الفلاح ألتقي مولا دعاك إلى الفلاح أجيبي
أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، حياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. أمسية جديدة وبرنامجكم زاد الغريب. نرحب في البداية بشيخنا الحبيب فضيل الشيخ إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا.
بارك الله فيك.
رفع الله قدرك في الدارين، جزية الجنة. شيخنا، كنا ختمنا في الحلقة الماضية الكلام عن شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه الشفقة التي كانت بداية لسلسلة طويلة، ثاني فقراتها أو ثاني أهم فقراتها المحبة التي أخذها أو التي كانت ترجمة لشفقة النبي عليهم فأحبوه، وأهم ثمرات هذه المحبة كان الاتباع، اتباع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يناقش مع اتباع النبي، اتباع الصحابة للنبي، لابد أن يمشي يفقه هذه السلسلة. فالكلام بداية عن شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وذكرنا مثل قصة جابر رضي الله عنه وارضاه الذي كان أحد أبرز الشخوص في كثير من المواقف التي تكلم عن رعاية النبي لحال أصحابه. أعتقد أن هذا والكلام حتى عن أبيه رضي الله عنه، عن أبيه عبد الله بن حرام في كثير من المواقف. هذا يحتاج إلى تجلية وإلى وقفة مهمة، وإن كنت فضيلتك تناولت هذا الأمر إلا أن القاعدة التي ذكرتها مرارا وتكرارا، ما تكرر
تقرر
حتى تقرر محبتهم في قلوبنا، نحتاج أن نكرر الكلام.
طبعاً.
فضل شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما الرفق فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، حتى مع الدواب. يعني لما يعني أغلظت عائشة رضي الله عنها على دابتها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وقال لها في معرض هذا: ما كان الرفق في شيء إلا زانة، ولا نزع من شيء إلا شانة، حتى مع أعدائه. لما كان اليهود يدخلون على النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون: السلام عليكم، فقالت عائشة: وعليكم السلام والغضب واللعنة. فقال: يا عائشة، مهلا، هل غير ذلك؟ قال: يا رسول الله. قالت: يا رسول الله، أولم تسمع ما يقولون؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ اللي هو طبعا لما قال السلام عليك، السلام اللي هو الموت يعني الموت عليك. قال: وعليكم. فرد عليهم الكلمة، فأنكر عليها أن هي يعني تتجاوز في سب هؤلاء برغم أنهم كفرة ورغم أنهم يعني
هم البادئون بالسب،
خصومه طبعا. فالرفق كان السمة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم. وانت ذكرت جابرا رضي الله عنه، وكان جابر ذا محل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمحل ابيه عبد الله بن حرام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانا يعني اذكر يعني عده مواقف لجابر رضي الله عنه، يمكن اكتفي بثلاثه مواقف في حياه جابر مع النبي عليه الصلاه والسلام. الموقف الاول في الصحيحين أيضا عن جابر رضي الله عنه، ذكر أنه يعني رجع مع الصحابة من غزوة غزاها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يركب جملا صعبا يعني بطيء الخطى، وجابر كان متزوجا يعني، فكان يريد أن يرجع بسرعة. قال جابر: فجعلت أضرب الجمل وأقول: والهف أمياه، ما زال لنا ناضح سوء. قال: حتى سمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من؟ قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. جابر: ماذا جرى لك؟ قال: جملي أعيا، لا تعب، لا يريد أن يمشي يعني. قال: معك عصا؟ أخذ العصا منه ضرب ضربتين فارتدت العافية إلى الجمل. وجعل وهو يسامر جابرا جمل جابر يسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فشد جابر خطامه. ف يعني تغلغله صلى الله عليه وسلم في حياتهم الشخصية له أكبر الأثر في التصاقهم به. وجرب يعني، أنا جربت هذا كثيرا يعني، في لما يعني أحب أقرب إنسان لي أسأله عن حياتي الشخصية، عن مشاكله، وأستطيع أن أساعده في بعضها، إن استطعت أن أساعده في بعضها، يعني بيشعر بي يعني الألفة
ويذيب الفوائد.
بالضبط كده، يذيب الفوائد. مهمة جدا الاهتمام بالحياة الشخصية للمدعو. لما تيجي تدعوه ادخل في حياتي الشخصية دخولا رفيقا عن طريق السؤال: ماذا جرى لك؟ شايف وشك مخطوف، شايفك النهاردة حزين مش طبعك، بس قول لي احكيه. واخد بالك؟ يشعر بالألفة يعني. أنا أذكر أنه الدكتور محمد أبو حجر يعني أحد الإخوة الأفاضل ممن لهم قدم الصدق في الدعوة في كفر الشيخ وحملها فعلا على أكتافه سنين طويلة، قال: أول بدء التزامي رحت الإسكندرية في زيارة للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله. فبيقول يعني وهو بيكلمني وضع يده على كتفي، وضع يده على كتفي برغم أن الدكتور أكبر من الدكتور محمد إسماعيل يعني، واخد بالك، مش كتير أو بس بعد السنوات يعني. يقول: الذي أدخلني في الالتزام وضع يده على كتفي.
الله أكبر.
وقول: شعرت منه بحنين، بحنان يعني، وبشفقة، وأعطاني أذنه، ميل علي وداني أذنه. فكانت النتيجة أن الدكتور محمد ما كانش يعني ملتزم قبل كده، فالتزم بالخط السلفي وصار الحمد لله يعني من أعلامه في عندنا في كفر الشيخ يعني. ربنا يحفظه ويحفظ سائر إخواننا يعني. فعايز أقول يعني شوف، لمسة بسيطة جدا يعني زي دي كانت سبب في التزام إنسان. فعشان كده الدخول في حياة الإنسان الشخصية يمكن أن يكون لها أكبر الأثر. النبي عليه الصلاة والسلام وهو ماشي مع جابر يسامره، قال: ما أعجلك يا جابر؟
عفوا شيخنا، كل ما كبر حال الداعية أو كل ما كبر شأن الداعية
طبعاً
كل ما كانت أوقع.
طبعا لا شك أنه أوقع. نعم. صاحب مكانة عالية. فبيقول له: ما أعجلك يا جابر؟ مستعجل ليه للرجوع يعني؟ قال: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس. قال: بمن تزوجت؟ قال: تزوجت بأيم كانت بالمدينة، امرأة ثيب وكبيرة في السن. قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ أو قال له: ما لك وللعذارة ولعابها، بكسر اللام، وده أكثر العلماء يضبطون هذا الحرف بكسر اللام، لعابها من الملاعبة. وبعض العلماء كما قال أبو العباس القرطبي يضبطها بضم اللام، ما لك وللعذارة ولعابها، اللعاب الوريق يعني، واخد بالك. فهو طبعا قال: يا رسول الله، إن عبد الله ترك لي 9 نسوة خر، إخوة البنات.
عبد الله اللي هو والده عبد الله بن حرب.
عبد الله بن حرب، لأن هو الحقيقة صبيحة يوم أحد عبد الله بن حرام نادى ابنه جابرا وقال: يا بني، إنني أراني سأقتل في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستوصي بأخواتك خيرا وأدي ديني. أدي ديني، إذن أوصاه بوصيتين، استوصوا بأخواته البنات الصغار خيرا ويؤدي الدين بتاعه. ضحى جابر رضي الله عنه برغبته الشخصية في نكاح الأبكار، وجاب واحدة قد تكون يعني على مثله في السن أو أكبر منه كمان في السن. قال: يا رسول الله، إن عبد الله ترك لي 9 نسوة خرق، فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن.
يعني بنت
صغيرة، بنت برضو صغيرة بكر يعني، ودول الأبكار الصغار يقعدوا يلعبوا مع بعض ويهدروا معاش البيت، ما يطبخوش، ما مش بواجب الواجب عليهم في يعني رعاية المصالح البيت إلى آخره. قال: فقلت: هذه أجمع لأمري يعني، تغشطهن المرأة تمشطهن وتقوم عليهن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت ورشدت. يعني هنا ممكن الإنسان يترك بعض المصالح لمصالح أخرى أكثر منها، كما ترك جابر رعاية لوصية أبيه. وهنا يعجبني جدا وفاء جابر الحقيقة في هذا، أنه ضحى برغبته الشخصية في أن يتزوج بمن يريد، وأتى بامرأة هي بمثابة أم لهؤلاء البنات حتى تقوم عليه وتمشطهن وتغسل ثيابهن وتطبخ لهن إلى آخر ما هو معلوم من خدمة البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم له لما ذكر جابر أن أباه عليه دين: شوف يا أخي، شوف الخلق. فقال: بعني جملك يا جابر، اللي انت ركبه ده. قال: هو لك يا رسول الله. قال: لا، بعني.
هو لك يعني بدون ثمن؟
بدون. جابر بقول له: يا رسول الله، أنا هبيع لك الجمل. هو لك طبعا، يعني لا أستطيع أن أبيع الجمل إياك وأخذ الثمن يعني. قال: هو لك يا رسول الله. قال: لا، بعني. تمام. فقال: طيب، يعني بشرط أن يحملني إلى المدينة، لأنه أول ما باعه ما عادش ملكه، صار ظهر الجمل ملكا لصاحب الإيه؟
صاحب
الجمل
والنبي
الجديد يعني، والنبي عليه الصلاة والسلام. فاشترط جابر حملانه على ظهر هذا البعير إلى المدينة. أول ما دخلوا المدينة قال: لقيت خالي، فقلت له إنني بعت الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلامني خالي، إذ لم يكن لنا غيره، غير هذا الجمل، وكانوا يحملون عليه، يأتون بالماء ويحملون عليه الحصاد إلى آخره. قال: فلامني خالي أنني بعت هذا الجمل وليس لنا غيره. تمام. خلاص، لكن سبق السيف العدل، ما عادش ينفع يتكلم،
ينفع العدل له.
تمام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جابر، أرسل بلالا إلى جابر إنه هو إيه يعني يأتي بالجمل. فأتى جابر بالجمل وعقله على باب المسجد ودخل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لبلال: أعطيه. طبعا الاختلاف في ثمن الجمل كثير، يعني أكثر حاجة في خلاف هذا الحديث ثمن الجمل، كم أقية، كم درهم، كم دينار. فقال: أعطيه كذا كذا، يعني مبلغ جيد جدا. تمام. وأوفي له وأعطيه الجمل، يعني أراد أن يسد دين عبد الله بن حرام بطريقة لا تجرح جابرا. يعني قال له: بعني هذا الجمل، اشتريت منك هذا الجمل، وبعدين بعد ما اشترى الجمل وأوفاه حقه قال: ولك الجمل أيضا. لم يأخذه صلى الله عليه وسلم، إنما أراد أن يعني يتحيل بهذا،
كان على أن كان بابا لدفع الحرج عن جابر رضي الله عنه،
عن جابر رضي الله عنه، وبرضو مساعدة في وفاء دين عبد الله. الحقيقة إن هذا المال لم يوفي دين عبد الله، وده الموقف الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر. كان عبد الله بن حرام رضي الله عنه،
أنا أفهم قطعة، هو لعل القصة هنا في هذا الباب النبي لم يكن يسعى، لأنه الجمل هيسد المديونية ريال في ألف،
لكن النبي مساعدة يعني،
لأن النبي يعلم أنه شخص مديون بهذه المديونية ستكون حياته الشخصية أيضا ضيقة، فيها
طبعًا
ضيق
طبعًا،
فهو أراد أن يوسع
على جابر، مشكلة
على جابر في هذا، ثم يأتي السداد للمديونية في
بالضبط كده، أو أن جابر يعني يستغل هذا المال في وفاء دين أبيه. المهم أن جابر أن عبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر كان استلف 30 وسقا من رجل من التمر، من رجل من اليهود. تمام. وكان في ناس غرماء آخرون لهم تمر أيضا، فكان على جابر دين كبير. فجاء اليهودي يطلب، والغرماء يطلبوا إيه؟ الدين، قضاء الدين. تمام. فجابر لم يجد بابا أمامه إلا أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفحش الغرماء عليه في طلب الدين، لأنه ما عندوش. يعني الجابر يقول إن ثمر الحائط بتاعهم كله لا يفي هذا لعدة سنوات، فهو لا يستطيع في الحقيقة أن يسد دين هؤلاء. ده اليهود الواحد له 30 وسقا غير الباقين يعني. فقال لك: أروح للنبي صلى الله عليه وسلم ألوذ به علشان ما يشتموش جابر حتى لا يفحشون عليه في المطالبة يعني. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لليهودي: يعني أنظر جابرا إلى الصرام المقبل، يعني أنت دينك كبير والحديقة كلها مش هتطلع 30 وسق بتوعك، غير ان في ناس اخرون لهم ديون فعايزين نواسي. يعني انت لك 30 تاخد 5 وده له 10 ياخد 4 وده له كذا، يعني ندي لكل واحد ايه ما تيسر ما تيسر من التمر برضه عشان يبقى حصل شيئا من الدين. ابى اليهودي تماما ان يتنازل عن تمره واحده ابدا، وقال لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني استشفع ابدا، رفض. والغرماء الاخرون ايضا رفضوا وقال لك لابد ان ايه ان يسد الدين. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال جد نخلك واجعل العجوه على حده وعذق ابي زيد على حده، يعني صنف تمرك، يعني كل تعرف في انواع من التمر كل نوع اجعله على حده واجعله في البيدر. فلما جمع هذا التمر طاف النبي صلى الله عليه وسلم على أكبر بيدر فيها، ويعني وتمتم بكلمات كان يدعو الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا، ثم قال أتني بالغرماء. فأعطى لليهودي 30 وسقا، وأعطى لكل الغرماء دينهم كاملا، يقول جابر وبقي لنا مثله، بقي لنا مثل الذي أخذه الغرماء كاملا بقي لجابر بن عبد الله مثله. فلما يعني حصل كده وأن النبي صلى الله عليه وسلم أدى دين الغرماء، طبعا كان عمر بن الخطاب غاضب جدا أن هؤلاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لجابر وهم لا يقبلون شفاعته. فقال لجابر اذهب إلى عمر وقل له أن الله عز وجل بارك في التمر يعني وبارك وقضينا الدين يعني. قال جابر فذهبت إلى عمر رضي الله عنه وقلت له لقد بارك الله يعني في التمر كده. قال لقد علمت إذ مشى فيها أن سيبارك الله فيها.
الله أكبر.
وفي بعض الروايات كان أبو بكر الصديق أيضا مع عمر ابن الخطاب.
يعني مدام الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في الموضوع معناته يكون
انتهى. انتهى آخر باب يا أخي، آخر باب عدهم، يعني يطوف الأرض جيئة وذهابا ويعلم أن الفرج عند النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله تبارك وتعالى. فشوف يعني في الأول بيسألوا عن حياته وعن زوجته وعن اختياره وينصح له بالأفضل، قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. فلما علم أنه اختار الأفضل بسبب المصلحة، لأن أباه قال له استوصي بأخواتك خيرا، واخد بالك ازاي، فلم يكن ليضيع أخواته حفظا لوصية أبيه. بعد كده اشترى الجمل عشان جابر إما يوسع على نفسه وإما أنه يستعين به على قضاء الدين. ثم دخل في الدين مباشرة وقضى دين جابر بالكلية، واخد بالك. الموقف الثالث اللي هو أنا مش عايز يعني أجيب جابر له مواقف كثيرة الحقيقة.
هو الفكرة أن هذا الموقفين في قصة واحدة، الموقفين موقف التمر، موقف الزوجة وموقف التمر.
لا دول لا دول موقفين يعني متباعدين عن بعض،
ليس في
لا 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 مش في مش في نفس السياق.
نعم
لا مش في نفس السياق.
لم يسأله في هذه الغزاة هل
لا 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 هو علم أن عبد الله بن حرب عليه دين، تمام. ولكن لم يكن حل موعد الوفاء، تمام. فلما حل موعد الوفاء واشتد الغرماء على جابر لاذى بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يعني يحميه من فحش القول بتاع هؤلاء.
هو جابر واحد لكن كم من صحابي
في كل مع تقريبا مع معظم الصحابة مواقف للنبي صلى الله عليه وسلم تشبه هذا.
لما تكلمنا عن كعب رضي الله عنه وارضاه كان هو يعني الجيش موجود ويسأل عن كعب لأنه افتقد كعب،
سبحان الله.
فكأنه ينظر بعين قلبه الكل.
ذكرني هذا ونسيت أقوله بهدهد سليمان، يعني سليمان دان له الإنس والجن والطير والحشرات والكلام ده، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لفت نظر الهدهد، واخد بالك. وطبعا في سياق القصة تبين لنا أن للهدهد نباهة، يعني لذلك سبحان الله سأل عنه سليمان دون سائر مملكته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن كعب بن مالك في وص 10,000 يعني يقول جابر يقول كعب وقال رجل يتغيب إلا ظن أن أمره سيخفى إلا أن ينزل فيه وحي. يعني المهم الموقف الثالث اللي عجبني حقيقة من جابر وامرأة جابر أيضا، قال جابر الحديث في الصحيحين من حديث عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر قال ظللنا 3 أيام نحفر الخندق ما ذقنا فيها ذواقا، لم يأكلوا إطلاقا في 3 أيام الخندق حتى اعترضتنا كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول. كدية اللي هي صخرة ضخمة جدا، المعاول والفؤوس بيكسروا فيها صلبة جدا لا تكسر يعني. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول، يعني قم فاكسرها يعني. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف في وجهه الجوع. طبعا جابر والصحابة دول كلهم ربطين الحجر على بطونهم، أكلوش بقى بتاتي
هو قال، هو قال هذا النص أنه ظللنا ثلاثة أيام لم نذق فيها دواقل،
فيها دواقل، فربطين الحجر على بطونهم. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه هذا الكدية، هذه كدية عظيمة، قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف في وجهه الجوع، فجاء فأمسك بالمعل وقال بسم الله وضربها ضربة فثارت كثيبا أهيل. أهيل بقت رمل بعد ما كانت صخر، بمجرد ضربته صلى الله عليه وسلم عليها صارت رملا. قال فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتي البيت فأذن لي، فأتيت امرأتي فقلت لها ماذا عندك من الطعام، فإنني رأيت الآنفا شيئا ما لي عليه صبر، رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم. لا تنسى أن جابر أيضا جائع، جائع نسي جوعه لما رأى جوع النبي عليه الصلاة والسلام. شوف يعني كما يفعل يبادلونه أيضا،
مثل شرب حتى رضيب،
حتى رضيب، كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. المهم إنه قالت ما عندي إلا يعني وسق من شعير، يعني حاجة زي كده 2.5 كيلو أو 3 كيلو، وداجن يعني عنز صغيرة، فذبح الداجن وقال عجيني حتى أجي. قالت له إياك أن تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، لأن اللي موجود أكل خفيف جدا ما يكفيش غير 5-6، فأوعى تروح هناك وتقول له تعالوا عشان تاكلوا، ما فيش أكل،
1000 واحد،
1000 واحد، لأنه كانوا يحفرون الخندق. قال جابر فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فساررته، كلمه في ودنه يعني، قال له إن أنا عندي وسق من شعير وداجن صغير كده، فأتي أنت وبعض أصحابك عشان تاكلوا يعني. تمام. قال جابر فلم يرعني إلا نداء النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الخندق، وقال يا أهل الخندق هلموا قد صنع لكم جابر طعاما.
الله.
قال جابر فأدركني من الحياء ما لا يعلمه إلا الله. يتخيل لو أنت مثلا داعي أضياف 5-6 وليت كمان 5-6 جايين معهم وانت مش عامل الا حساب الخمسه دول، يعني
فما بالك بألف.
حياء، حياء يدركك الحياء يعني، والعاده يعني انه يعني الانسان ما يدخلش بيت الاخر الا استاذن يعني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لانه يعني مهيمن على الكل يعني، فقال ان جابر قد صنع لكم طعاما. تمام. طبعا الالف رجل الجيش كله رايح بيت جابر، امراته بتبص
وما أكلوا من 3 أيام.
نعم.
وما أكلوا من 3 أيام.
وما أكلوا من 3 أيام يعني ما ظنك، ما ظنك يعني جعانين يعني. المهم امرأة جابر بتنظر من البيت، لقت بقى الجيش العرمرة جاي بقى 1000 رجل. دخل عليها جابر قالت له بك وبك، بك وبك، يجي لك وتحط عليك يعني زي ما احنا بنقول في الـ في الـ في الـ في اللغة بتاعتنا الدارجة دي، بك وبك، ألم أقل لك
لا تفضحني،
لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه؟ قال قلت له الذي قلت. قالت أخبرته؟ قال نعم. قالت فرسول الله أعلم.
الله أكبر.
خلاص يعني طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه هو حاجة تكفي 5-6 يعني، وجاب 1000 رجل هو أعلم بهذا.
هؤلاء هن نساؤهم؟
آه طبعا هن نساؤهم. بشوف امرأة أبي الدحداح
ربح
البيعودة لما قالت لها زوجها والدحداح إني أقلت حائطي هذا ربي، لم تلومه ولم تستكثر عليه، وإنما قالت ربح البيع يا أبا الدحداح. الحقيقة لا، ده طراز فريد يعني والله أنا أتمنى أن احنا نتكلم فقط عن نساء الصحابة في برامج حتى يأتم نساؤنا بهم،
الله
حتى يعني يتعلموا منهن. المهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر اسبقني فلا تضع البرمة على النار اللي فيها اللحم يعني حتى أجي، ولا تخبز امرأتك حتى أجي. تمام. جاء جابر ولما شافت عليها فقال لها المهم إيه، لا تفعلي كذا وكذا. أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار جابر قال أين برمتكم، فجيء بها فبصق فيها وبارك. أين عجينكم؟ فجيء به فبصق فيه وبارك. يقول جابر: فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تحولوا وتركوه، وإن البرمة كما هي، اللحم في البرمة كما هو، وإن عجيننا لا يخبز كما هو.
ألف رجل منذ ثلاثة أيام.
ألف رجل، شوف بصق وبارك عليه الصلاة والسلام. أنا يعني بأهدي هذا الحديث وحديث المنبر وحديث نبع الماء من بين أصابعه للذين يقولون ليس للنبي صلى الله عليه وسلم معجزات حسية كعيسى بن مريم عليه السلام، يقولون معجزته القرآن.
هم اللي ما عندهم حس.
والله ما عندهم حس فعلا، ويتركون كل هذا. ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية كثيرة ومتوافرة، منها هذا.
الله أكبر.
واخد بالك؟ فيقول جابر، يقول جابر إنه بعد ما الجيش انصرف، طبعا هو قال لها لا تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تطلبي منه شيئا، وحذرها بأشد تحذير إنه سيعاقبها إذا كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه شيئا. المهم إنه الجيش مشي تمام، فيقول جابر: فخرجت المرأة بصدرها والنبي صلى الله عليه وسلم ينصرف، وقالت: يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، صل علي وعلى زوجي. فقال: صلى الله عليك وعلى زوجك. تمام. طبعا لما رجع إليها جابر غاضب، وهو غاضب قال: ألم أحذرك؟ ألم أقول لك كذا وكذا؟ قالت: أتظن أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا ولا أقول له صل علي وعلى زوجي؟ يعني سبحان الله، يعني لا تلام في مثل هذا يعني. فده يعني صحابي واحد وحصل معه بعض هذه المواقف كما ترى.
فعلا صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم حين قال: لو أصبت ورشدت.
طبعا لما اختار هذه المرأة بالضبط كده. الله أكبر. لما اختار المرأة اللي هي الثيب الكبيرة يعني العاقلة، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أصبت ورشدت باختيارك.
فأرادت ألا تفوت الفرصة بصلاة الحبيب صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله.
نعم. طيب شيخنا، أنت تفضلت وذكرت قصة جابر رضي الله عنه وارضاه، وقلت أنك تحتاج لأن تبسط الكلام عن نساء الصحابة. يعني هل كان ختام، وقد اقتربنا وشارف برنامجنا كله على الختام، أن نخص الحديث عن بعض نساء الصحابة حتى ولو على سبيل الإشارة، فما لا يدرك كله لا يترك جله، من باب الوقوف على سيرة الصحابيات بإذن الله عز وجل أذنت لنا ليكون الكلام في الحلقة القادمة عن بعض صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم
إن شاء الله.
رفع الله قدرك يا رب، جزيت الجنة شيخ الحبيب، الله يبارك فيك، كرمك الله. أحبتنا في الله، نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم زاد الغريب. أتقدم بخالص الشكر والتحية للشيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، رفع الله قدرك، بارك الله في شيخنا. وحتى نلقاكم في حلقة أخرى، نقول لكم: دمتم على الخير والطاعة، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا مثاكم، ختاما كما في البداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.